وإن كان عالما وقويا فذلك لفسقه. الدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا، يعني لا يقبل عليه بالإطلاق، وإنما يتبين فيه. ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش؟ الخبر، لأن القاضي يقول للمدعي والمدعي عليه: هذا حكم الله، فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل. وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن الجحيف لفسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا، فلا يصح أن يكون قاضي. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا فإن لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يسقط بها إلا ما شاء الله. الغيبة فسق موجودة بكثرة، موجودة بكثرة. التغيب عن العمل والإصرار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا، الإصرار على هذا فسق، لأنه ضد الأمانة، خيانة، وأكل المال بالباطل، لأن كل شيء، كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسدال الثوب، يتهاون بإسدال الثوب ولا هؤلاء الأسفل. نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته، إما حلقا أو تقصيرا. فإذا كنا لا نجد الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإن نولي أخف الفاسقين فسقا. طيب، يقول: عدلا سميعا، يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع. سميعا ضده الأصم، ضده الأصم اللي ما أسمع أبدا، يعني لو تأتي إلى لو وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع، هذا ما يصح أن يكون قاضيا. لماذا؟ قالوا: لأنه لا يسمع كلام خصمين. قولا خصمان ما يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت، بأشد صوت ما يسمع، وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة. لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا، لو تصور البندق جنب إذنه ما سمع، لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة، وكان معه لوح حجر وكتاب له الحجر اللي يكتب فيه بالبنسل وينسى، معه حجر صغير يضع في مخباته إذا لقاك الشرق هكذا السلام عليكم، ثم طلع اللوح قالك، يعني كان جاءنا أخبار ولا شيء. ولهذا كان هو من أعلم الناس بالأخبار، حتى أخبر الدول وغيره يعلمه، لأنه حريص على تلقي الأخبار سبحان الله العظيم، يحس نفسه أنه إذا لم يفعل هذا ما علم بشيء. فتجده إذا لقي أي واحد سلم عليه ويطلع هذا الجيب وبركة، فكان عنده علم كثير. طيب، كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام خصمه في الإشارة أو في الكتابة. أما في الإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة، قد لا يحسن خصم الإشارة، قل لا، قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر. نعم، ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أنه أن خصمه قد ضربه بجمعه، نعم، وهو يريد خمسة. وقد يعني الإشارة تختلف، على كل حال يقول الإشارة ما تنفع، لكن الكتابة، الكتابة بحروف واضحة مقروءة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي، ثم يطلب من المدعى عليه مثلا الدفاع أو الإقرار ويكتب ذلك، هذا ممكن ولا لا؟ نقول هذا ممكن. فإذا كانت العلة في من نص الأصم قاضيا هي عدم أو هي عدم سماع الخصمين، فإننا نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة، تزول العلة، وإذا زالت العلة زال الحكم. طيب،
ما كل الأصم
يكتبه منه، يكون عنده واحد يكتب كمترجم. طيب، يقول بصيرا، بصيرا يعني قوي البصر، لا، بصيرا يعني غير أعمى، فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا. لماذا؟ بل لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لا يعرف المدعي من المدعى عليه لأنه أعمى، فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر، مقلدا للآخر، فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا؟ لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت، والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن؟ يمكن يقول المدعي أنا أدعي على فلان بن فلان بعشرة آلاف ريال، فيقول قاضي ماذا تقول؟ فيقلد ذاك صوت المدعي ويقول نعم ندي له عشرة آلاف ريال، فبناء عليه يحكم، فيقول إنه لا يعرف المدعي من المدعي عليه، وتشتبه عليه الأصوات، فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. ولكن هذا التعليل علي الواقع، لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي، وعنده إدراك قوي بحاسة السمع، ويعرف الأصوات. وأما معرفة من هو المدعي من المدعى عليه فهذا حاصل لكل أحد، المدعي من إذا سكت ترك، والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا. صحيح أن البصير أكمل، لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لا نوليه فهذا غير صحيح. قال متكلما، متكلما لماذا؟ لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم خصمي؟ يقول لا، لابد ينطق، ينطق، لأن المسألة تحتاج إلى تصريح، تصريح مفهوم، والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة. طيب، إذا كان يكتب، إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع، لأن الكتابة تعبر عنا في القلب كما يعبر اللسان عنا في القلب، فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا. صحيح أن النطق أسرع من الكتابة، لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولم يبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق، ونقول يقتل ويشير. والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه، وهذا شيء مشاهد. لأننا نعرف الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم، تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما. والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه. ونحن قد شاهدنا بعض القرص يشير بشفتيه إلى أبيه، فيعرف أبوه ما يريد، يعرف ما يريد، يشير يمتد وإلى أبوه ذهب وآتى بنا وجمت يشير، لكن أشار بشفتيه وذلك يعرف. يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة. كيف؟ بإشارته. فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له، أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق. إذن المتكلم يقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة، فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضي. طيب، مجتهدا، هذه مشكلة، لا بد أن يكون قاضي مجتهدا. والاجتهاد نوعان: اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب، والثاني اجتهاد في المذهب، يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يقع على أقوال سوى المذهب، لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوع. بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوع ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه. فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح، أو يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختار. وأبنى فرق بين الشرطين واضح. الفرق بين الشرطين: المجتهد في مذهب القدس يمكن أن يجتهد في مذهب باعتبار أدلة كتاب السنة أو باعتبار أئمة المذهب. فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على كتاب السنة، والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب، فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت للأدلة ولا ينظر فيها. واضح؟ طيب، خرج بذلك المقلد الذي لا يجتهد أبدا. يأخذ مثلا الرجل المرضع ويمشي عليه، يأخذ منتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها، فهذا لا يصح أن يكون قاضي. ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد، ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح. والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصدق، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم. على هذا نقول يشترط في القاضي أن يكون مجتهدا. ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين: مطلق ومقيد. المطلق هو الإجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب السنة. هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهب، وهذا له ايش صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة، والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة، كما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به وترك الباقي. بقي قسم الرابع وهو المقلد، هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد، كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي. المقلد لا يجوز أن يفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله. كما أن العامي إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتيه، ولكن يقول قال العالم الفلان كذا وكذا، يعني لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه، ولكن ينسب القول إلى قائله. كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه، نقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإمكان. فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض، لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض الكتب، بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم، يكون مجتهدا ولو في مذهبه. عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال الشيخ وهذه الشروط، قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدم المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال الشيخ يعني. وصدق الشيخ رحمه الله. هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان. نعم. لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق بالقاضي. وأهل البدع يقسمون إلى قسمين، أهل بدع المفسرة هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع المفسقة هؤلاء انتفى منهم صفة العدالة. هنا هنا قال نصف من عبلا، وهذه البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا ولا على أهل البدع. نعم. نعم. ويدخل المحرمة. اي نعم. الوتر يقول ان ابن احمد انه من تركه فورد بسوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده، قال لان تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهاده، هذا اتى به من عدم الامانه. نعم. إيش؟ إيه نعم. البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد. كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد. المقلد ما عنده معنى. نعم. نعم. إذا نعم يلا قضاء إذا أنا مجد مستعيدا في النصوص، لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه القسم لقسمين، مجتهد في أقوال العلم ومجتهد في النصوص، فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال العلم. نعم. أي نعم. هذا يحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين، من خصائص أمهات المؤمنين. وإذا شئنا أن نقول أنه انطبق عليها الحديث، وهي وش الحديث يقول؟ ليفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، فقد حصل بهذا شر عظيم. نعم. أين المملوك؟ هو العبد الذي باع ويشترى، والمولى هو المعتق، ويطلق على المولى من أفضل، وقال هذا مولى بن عمر أي عتيق. ها؟ إيه يولى المولى يولى على القضاء. نعم. من أهل العارض يعني يحرق بعض اللحية. إيه. اللي نرى أن هذا حرام لأنه من اللحية. نعم. لا مسألة هذا الفسق، الفسق بفعل المعاصي، هذا سأتينا إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه. لكن المعاصي تفسق، لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاية، أو يقول إن الولاية شيء والفسق شيء آخر؟ لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أثم ما يكون من الولاية. هنا. نعم. لا في القضاء وغير القضاء، كل ما اشترط الشرع فيه العدالة فإنه يعتبر بما لكن في القضاء. في المترجم لا ما يشترط، لا يشترط فيه الأمانة فقط والقوة. نعم. 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 لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو مما يسوق فيه الاجتهاد فلا يفسق، وإلا لو قلنا بذلك لفسقنا كل من خالفه، وفسقنا هو أيضا، هو يعتقد أن فسقه ونحن نعتقد أنه فاسق، لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد يفسق وقد يفسق. نعم. ما هو لابد أن يكون عدلا، ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فيحد بحسب الامكان مثل ما قال الشيخ الاسلام الدنيا.
صحيح صحيح. ان لا يستطيع ان يحكم وهو دون البلوغ او مجنون، اشترط ان يكون ذكرا، هذا صحيح. لكن سياتينا ان شاء الله في مساله التحكيم انه لو حكمت امراه فلا باس، لكن ان تولى منصبا عاما هذا لا يجوز. طيب اشتراط ان يكون مسلما صحيح صحيح. نعم. طيب اشتراط ان يكون حرا هذا غير صحيح، لان العله التي ذكروها وهي ان العبد مشغول بخدمه سيده ربما تنتفي. بماذا تنتفي؟ بإذن سيده جاز له. وإذا كان هذا العبد عالما وتم فيه الشروط فأي مانع؟ الرق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السيد. طيب، سميعا هذا على إطلاقه الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح، لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تمتفي بما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة. بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا، والواقع شاهد بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر، وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته. طيب، متكلما هذا صحيح أنه شرط؟ لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح. طيب، مجتهدا، نعم صحيح، اشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضرورة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا حكم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم أي جعلناه حكما، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى: فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأصل التحكيم ثابت بالقرآن. كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما. وقول المؤلف: إذا حكم اثنان، هذا على سبيل المثال، فلو حكم أربعة رجلا يجوز؟ يجوز. وقوله إذا حكم اثنان رجلا، كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد، صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز. فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. طيب، قال: إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء. لو حكم أحد الخصمين صاحبه، الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدع ومدع عليه، وحكما. لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طيب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز. فلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما، فقال له هذا الشخص: حكم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو علي، فما المانع؟ ما في مانع. فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه، قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة، فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي، أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة. على كل حال، لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر: أنت الحكم، وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس. قال المؤلف: رجلا يصلح للقضاء، أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر، تتوافر فيه صفات القاضي العشر، لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات. وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر، والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة. أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه. أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين، فكيف نشترط الشروط العشرة؟ إذا قال رجلان: نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا، كيف نقول لا يصلح الحكم؟ إذا قال هذا الخصمان: نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى، فما المانع؟ إذا قال هذا الخصمان: نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا، فما المانع؟ لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما. ولهذا نص على هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال: إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، والفرق بينهما كما قلت إيش هو؟ أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة، فهو يشبه المصلح بين خصمين. قال المؤلف: نفذ حكمه في المال. كيف في المال؟ مثل إيش؟ مثل إيش يعني نفذ حكمه في المال؟ مثل: ما في ذمتك لي 100 درهم، والثاني يقول: ليس عندي شيء. قال: طيب من ترضى نروح للقاضي؟ قال: لا، ما احنا رحنا للمحكمة نفتضح، من ترضى يحكم بيننا؟ قال: أرضى أن يحكم بيننا فلان. فذهب إلى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة، يجوز ولا لا؟ يجوز، وينفذ الحكم. طيب، فإن اتفق عليه أن يحكم بينهما ثم رجع أحدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان، قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي. نعم، هل له ذلك؟ نقول ينظر في هذا، إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع، إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه. أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا. على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع. طيب، ونفذ حكمه في الحدود، هل هناك حد يكون بين متخاصمين؟ الجواب نعم، مثل حد القذف، فإن حد القذف يكون بين متخاصمين. رجل قذف رجلا حتى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفتك، قال من يحكم بيننا؟ قال فلان، فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، أو يعذر إن كان المقذوف غير محصن. ينفذ ولا لا ينفذ؟ طيب ما يخالف. هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه؟ ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه، يقوم بتنفيذه سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف. نعم، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب، نفذ حكمه أيضا في اللعان. اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته، وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول إنها زنت. هذا لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن تقر، الحال الثانية أن تنكر ويأتي بشهود، الحال الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود، الحال الرابعة أن تسكت، لا تقر ولا تنكر. عرفتم؟ الحال الأولى إذا أقرت، قال إنها زنت وأقرت مصطفى، قال إنها زنت فأقرت، ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد، نقيم عليها حد الزنا. أنكرت ولم يأتي بشهود، نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف 80 جلدة. سكتت، نعم، أنكرت ولكن أتى بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد لقوله تعالى ويدرأ عن عذاب أن تشهد 4 شهادة من الله إلى آخر. وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة. طيب، على كل حال رجل قذف امرأته بالزنا فطالبت، قالت الله ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف، فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع. قالت نرجع إلى فلان فنحكم، فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم، ما حاجة القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب يقول وغيرها، وش غيرها؟ كالحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر، ينفذ حكمه في كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها، هذه الآداب. فالآداب هي الأخلاق، آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها، إما وجوبا وإما استحبابا. والقاضي من؟ هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس، ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع. إذا جاءت منفي بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع. مثاله قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. وش معنى ما ينبغي؟ يعني ما يحسن أن يكون له ولد أو لا. المعنى ما يمكن، يعني أنه يمتنع غاية الامتناع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه النوم. أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب، إذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب يقول ينبغي، لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم. أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون للتحريم. قال ينبغي أن يكون قويا من غير عنف، قويا من غير عنف. هذان وصفان، أحدهما ثبوتي والثاني سلبي. الثبوتي أن يكون قويا، يعني له شخصية وله سلطان، لا يكون ضعيفا أمام الخصوم. من غير عنف هذه صفة سلبية، يعني لا يكون بقوته عنيفا. لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته. ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف. نعم، ينبغي أن يكون لينا، لأنه لو كان غليظ القلب فظا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن إظهار حجته. ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكة. نعم، إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج، هذا قوي ولا لا؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولا يمكن أن ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي، لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه. وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل، لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون الإنسان بين بين، قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. فإن قال قائل هذه صفات يجبر الله العبد عليها، يعني ما الإنسان
كان عالما وقويا وذلك لفسقه. الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأمر الله عز وجل أن نتبين خبر الفاسق، وهذا يدل على أن خبره لا يقبل مطلقا، يعني لا يقبل عفوا بالإطلاق، وإنما يتبين فيه. ومعلوم أن القضاء يتضمن إيش؟ الخبر، لأن القاضي يقول للمدعي والمدعي عليه هذا حكم الله، فحكمه متضمن للخبر فلا يقبل. وأما التعليل فلأن الفاسق لا يؤمن الجحيف لفسقه، وأضرار المعاصي على القلب والاتجاه والسلوك ظاهرة جدا، فلا يصح أن يكون قاضي. ولكن يجب أن نعلم أن هذا الشرط يطبق أو يعمل به بحسب الإمكان، فإذا لم نجد إلا حاكما فاسقا فإننا نوليه، ولكن نختار أخف الفاسقين فسقا، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وإلا فإن لو نظرنا في مجتمعنا اليوم لم نجد أحدا يسلم من خصلة يسقط بها إلا ما شاء الله. الغيبة فسق موجودة بكثرة، موجودة بكثرة. التغير عن العمل والإصرار على ذلك، وكونه لا يأتي إلا بعد الدوام بساعة ويخرج قبل الدوام بساعة مثلا، الإصرار على هذا فسق لأنه ضد الأمانة، خيانة، وأكل المال بالباطل، لأن كل شيء، كل راتب تأكله في غير عمل فهو من أكل المال بالباطل. لو نظرنا أيضا إلى مجتمعنا لوجدنا كثيرا من الناس يتهاون بإسدال الثوب، يتهاون بإسدال الثوب ولا همه الأسفل. نجد أيضا كثيرا من الناس يتهاون بالنيل من لحيته، إما حلقا أو تقصيرا. فإذا كنا لا نجد الناس من يجمع أو من يتصف بصفة العدالة فإن نولي أخف الفاسقين فسقا. طيب، يقول عدلا سميعا، يشترط أن يكون سميعا أو أن يكون قوي السمع. سميعا ضده الأصم، ضده الأصم اللي ما أسمع أبدا، يعني لو تأتي إلى لو تقع لو وقع عند أذنه أقوى صوت في الدنيا ما سمع. هذا ما يصح أن يكون قاضيا. لماذا؟ قالوا لأنه لا يسمع كلام خصمين. قولا الخصمان لا يتكلمان أكبر كلام أو أشد صوت بأشد صوت ما سمع. وظاهر كلامهم أنه لا يصح أن يكون قاضيا ولو أمكن إيصال كلام الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو الإشارة. لأني أدركت رجلا كان لا يسمع أبدا. لو تتصور بنتك جنب إذنه ما سمع، لكنه يكتب ويعرف الإشارة معرفة عظيمة. وكان معه نوع حجر الذي كان كله الحجر اللي يكتب فيه بالبنسل وينسى. معه حجر صغير يضع في مخباته إذا لقاك الشرق هكذا السلام عليكم، ثم طلع اللوح قالك يعني كان أخبار ولا شيء. ولهذا كان هو من أعلم الناس في الأخبار، حتى أخبر الدول وغيره يعلمه، لأنه حريص على تلقي الأخبار من الله العظيم. يحس نفسه أنه إذا لم يفعل هذا ناس ما علم بشيء. فتجده إذا لقي أي واحد سلم عليه وطلع هذا من جيبه وبركة، فكان عنده علم كثير. طيب كلام الفقهاء الآن يقتضي أن الأصم لا يصح أن يكون قاضيا ولو فهم كلام خصمه في الإشارة أو في الكتابة. أما بالإشارة فقالوا إنه لو فهم بالإشارة قد لا يحسن خصم الإشارة، قد لا يحسن خصم الإشارة ولا لا، قد يشير بشيء يتصوره القاضي شيئا آخر. نعم ربما يشير هكذا فيحسب القاضي أنه أن خصمه قد ضربه بجمعه. نعم وهو يريد خمسة. وقد يعني الإشارة تختلف. على كل حال يقول الإشارة ما تنفع، لكن الكتابة بحروف واضحة مقروءة يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي، ثم يطلب من المدعى عليه مثلا الدفاع أو الإقرار ويكتب ذلك. هذا ممكن ولا لا؟ نقول هذا ممكن. فإذا كانت العلة في من نص الأصم قاضيا هي عدم أو هي عدم سماع الخصمين، فإننا نقول إذا أمكن أن تصل حجة الخصمين إلى هذا القاضي بأي وسيلة زالت العلة ولا لا؟ زالت العلة، تزول العلة. وإذا زالت العلة زال الحكم. طيب
ما كل
الأصم يكتبه ما يكون عنده واحد يكتب كمترجم. طيب يقول بصيرا يعني قوي البصر؟ لا، بصيرا يعني غير أعمى. فالأعمى لا يصح أن يكون قاضيا. لماذا؟ بل لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، لا يعرف المدعي من المدعى عليه لأنه أعمى. فربما يتكلم أحدهما مقلدا للآخر، مقلدا للآخر، فيحسب أنه هو ذلك المقلد ولا لا؟ لأنه لا يميز الأشياء إلا بالصوت. والصوت يمكن تقليده ولا ما يمكن؟ يمكن يقول المدعي أنا أدعي على فلان بن فلان ب10,000 ريال، فيقول قاضي ماذا تقول؟ فيقلل ذاك صوت المدعي يقول نعم انجله 10,000 ريال، فبناء عليه يحكم فيقول إنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه، وتشتبه عليه الأصوات، فربما يحكم لمن ليس له الحق بسبب ذلك. ولكن هذا التعليل علي الواقع، لأننا نشاهد أن الأعمى يدرك بحسه السمعي أكثر مما يدرك البصير بحسه السمعي، وعنده إدراك قوي بحاسة السمع، ويعرف الأصوات. وأما معرفة من هو المدعي من المدعي عليه فهذا حاصل لكل أحد. المدعي من إذا سكت ترك، والمدعي عليه من إذا سكت لم يترك. فالصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وأن الأعمى يصح أن يكون قاضيا. صحيح أن البصير أكمل، لكن كونه شرطا بحيث إذا لم نجد إلا أعمى فإننا لن نوليه فهذا غير صحيح. قال متكلما لماذا؟ لأن الأخرس إذا كان قاضيا كيف يكلم خصمه؟ يقول لا لابد ينطق، ينطق، لأن المسألة تحتاج إلى تصريح، تصريح مفهوم. والإشارة قد تكون مفهومة وقد تكون غير مفهومة. طيب إذا كان يكتب، إذا كان يكتب فإنه يزول المانع في الواقع، لأن الكتابة تعبر عن ما في القلب كما يعبر اللسان عن ما في القلب. فإذا كان يستطيع أن يكتب فلا شك أنه يجوز أن يكون قاضيا. صحيح أن النطق أسرع من الكتابة، لكن إذا وجدنا هذا الرجل أهلا للقضاء ولا نبقى عليه إلا النطق فلا يمكن أن نمنعه القضاء من أجل أنه لا ينطق، ونقول يكتب ويشير. والإنسان الملازم للشخص يعرف إشارته كما يعرف نطقه بلسانه، وهذا شيء مشاهد. لأننا نعرف الأخرس إذا كان حوله أحد من أبناء أو أب أو زوجة أو أم، تجدهم يعرفون من إشارته كما يعرفون من نطقه تماما. والأخرس أحيانا يشير بيده وأحيانا يشير بشفتيه، ونحن قد شاهدنا بعض القرص يشير بشفتيه إلى أبيه فيعرف أبوه ما يريد، يعرف ما يريد، يشير يمتد وإلى أبوه ذهب وآتى بنا وجمثل يشير، لكن أشار بشفتيه إذا تعرف. يشير فإذا أبوه قام فأتى بالمبخرة، كيف؟ بإشارته. فهذا العارف بالإشارة إذا كان إلى جانب القاضي يكون كالمترجم له، أليس كذلك؟ فالمترجم يترجم العبارة وهذا يترجم الإشارة ولا فرق. إذن المتكلم يقول إن اشتراط كون القاضي متكلما فيه نظر، وأنه يجوز أن يولى الأخرس بشرط أن تكون إشارته معلومة أو كتابته مقروءة، فإذا حصل هذا أو هذا صح أن يكون قاضيا. طيب مجتهدا، هذه مشكلة، لا بد أن يكون قاضي مجتهدا. والاجتهاد نوعان، اجتهاد مطلق وهو الاجتهاد في أقوال العلماء كلهم بحيث يطبق هذه الأقوال على النصوص ويختار ما هو الصواب. والثاني اجتهاد في المذهب، يعني هو ما يخرج عن المذهب ولا يقال أقوال سوى المذهب، لكنه في المذهب مجتهد يقارن بين الأقوال ويعرضها على الكتاب والسنة ويعرف الراجح من المرجوح. بل ظاهر كلامهم أنه إذا عرف الراجح من المرجوح ولو باعتبار كلام فقهاء المذهب فإنه يسمى مجتهدا في مذهبه. فالمجتهد في مذهبه إما أن يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على الكتاب والسنة ويعرف الراجح، أو يكون ممن يعرف أقوال أصحاب المذهب على أئمة المذهب وينظر ما عليه الأئمة فيختار. وأظن الفرق بين السورتين واضح. الفرق بين السورتين المجتهد في مذهب القدس يمكن أن يجتهد في مذهب باعتبار أدلة كتاب السنة أو باعتبار أئمة المذهب. فالأول يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على كتاب السنة، والثاني يعرف الأقوال في مذهبه ثم يعرضها على أئمة المذهب، فما كان عليه أئمة المذهب أخذ به ولا يلتفت الأدلة ولا ينظر فيها. واضح؟ طيب، خرج بذلك المقلد، المقلد الذي لا يجتهد أبدا. يأخذ مثلا الرجل المرضع ويمشي عليه، يأخذ منتهى الإرادات ويمشي عليه، يأخذ الإقناع ويمشي عليه، ولا ينظر في الأقوال ولا يقارن بينها، فهذا لا يصح أن يكون قاضي. ليش؟ لأنه مقلد غير مجتهد، ما يقارن بين الأقوال ويختار الأرجح. والمقلد قال ابن عبد البر إنه ليس من العلماء بإجماع العلماء، وصدق، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فمن يحتاج إلى الرجوع إلى قول غيره ليس من أهل الذكر وليس من أهل العلم. على هذا نقول يشترط القاضي أن يكون مجتهدا. ثم قسمنا الاجتهاد إلى قسمين، مطلق ومقيد. المطلق هو الاجتهاد المطلق هو الذي ينظر صاحبه في أقوال أهل العلم جميعا ويرجح منها ما رجحه الكتاب والسنة، هذا مجتهد مطلق. المجتهد المقيد المجتهد في مذهب، وهذا له ايش؟ صورتان. الصورة الأولى أن يكون مجتهدا في مذهبه يعرض أقوال المذهب على الكتاب والسنة ويرجح ما رجحه الكتاب والسنة، والثاني مجتهد في مذهبه في أئمة المذهب لا في الأدلة، كما كان عليه الأئمة من المذهب أخذ به. وثالث بقي قسم الرابع وهو المقلد، هذا لا حظ له في القضاء ولا يجوز أن يولى القضاء لأنه مقلد، كما أن المقلد لا يجوز أن يفتي، المقلد لا يجوز أن يفتي، وإنما إذا أراد أن يفتي ودعت الضرورة إلى سؤاله يقول قال الإمام أحمد، قال صاحب الكافي، قال صاحب الإقناع، فينسب القول إلى قائله. كما أن العامي إذا سمع عالم من العلماء يتكلم بشيء فإنه لا يفتي به، ولكن يقول قال العالم الفلاني كذا وكذا، لأنه لم يصل إلى درجة الفتوى حتى يصدر القول من عند نفسه، ولكن ينسب القول إلى قائله. كالصحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، فينسب الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الشرط الأخير المجتهد ولو في مذهبه، نقول هو شرط لكن بحسب إيش؟ بحسب الإمكان. فإذا لم نجد إلا قاضيا مقلدا فإنه خير من العامي المحض، لأن العامي المحض ما يستفيد شيئا أبدا ولا يفيد، والمقلد معتمد على بعض الكتب، بعض الكتب المذهب الذي يقلده فعنده شيء من العلم، يكون مجتهدا ولو في مذهبه. عندي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية يقول قال الشيخ وهذه الشروط، قال الشيخ تقي الدين وهذه الشروط تعتبر حسب الإمكان، وتجب ولاية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره، فيولى لعدم أنفع الفاسقين وأقلهما شرا وأعدم المقلدين وأعرفهما بالتقليد. قال في الفروع وهو كما قال الشيخ يعني. وصدق الشيخ رحمه الله، هذه الشروط العشرة شروط إذا أمكن تطبيقها، إذا لم يمكن يولى الأمثل فالأمثل. وعلى هذا يدل كلام الله عز وجل، قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم نجد أحدا يتصف بهذه الصفات وإنما يتصف ببعضها أخذنا بقدر الإمكان. نعم. لا لا بد أن الشروط هذه لا بد أن تتحقق بالطاعة. وأهل البدع يقسمون إلى قسمين: أهل بدع مكفرة، هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسقة، هؤلاء انتفى منهم صفة العدالة. هنا هنا قال مسلم عدلا. وهذه البدع إذا كانت مفسقة فإن صاحبها لا يولى ولا على هذه البدع. نعم. نعم. ويترك المحرمة. اي نعم. الوتر يقول لأن أحمد إنه من تركه فورد بسوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، قال: لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة، هذا أتى به من عدم الأمان. نعم. إيش؟ هنا البدعة يقولون إنها إذا كانت بدعة مكفرة للمجتهد فهي مفسقة للمقلد، كل بدعة تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد، يعني المقلد ما عنده علم. نعم. نعم. إذا نعم يلا قضايا أنا ما جد مستعدا في النصوص، لأن المجتهد في مذهب ذكرنا أنه القسم القسمين: مجتهد في أقوال العلم ومجتهد في النصوص. فالمجتهد في النصوص في المذهب مقدم على المجتهد في أقوال العلم. نعم. اي نعم. هذا يحمل على انه من خصائص امهات المؤمنين، من خصائص امهات المؤمنين. واذا شئنا ان نقول انه انطبق عليها الحديث، وهي وش الحديث يقول: لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه، فقد حصل بهذا شر عظيم. نعم. اي نعم. المملوك هو العبد الذي يباع ويشتغل، والمولى هو المعتق، ويطلق على المولى من أفضل، وقال: هذا مولى بن عمر أي عتيق. ها؟ إيه يولى المولى يولى على القضاء. نعم. من أعلى العارض يعني يحلق بعض اللحية. إيه؟ اللي نعم هذا حرام لأنه مو اللحية. نعم. لا مسألة هذا الفسق، الفسق بفعل المعاصي، هذا سيأتي إن شاء الله في كتاب الشهادات البحث فيه. هي لكن المعاصي تفسق، لكن هل إنها تفسق وتزيل الولاوة، أو يقول إن الولاء شيء والفسق شيء آخر؟ لأن من الناس من يكون فاسقا لكن ولايته من أتم ما يكون من الولاء. هنا. نعم. لا بالقضاء وغير القضاء، كل ما اشتد الشر فيه العدالة فإنه يعتبر بما لكن في القضاء. في المترجم لا ما يشتغل، لا يشتغل فيه الأمانة فقط والقوة. نعم. نعم نعم هنا. لا المتأول ينظر هل لتأويله وجه وهو مما يسوق فيه الاجتهاد فلا يفسق، وإلا لو قلنا بذلك ففسقنا كل من خالفه وفسقنا هو أيضا، هو يعتقد أن فسقه ونحن نعتقد أنه فاسق، لكن من تبين له الحق وأصر وكان الحق واضحا فهذا قد يفسق وقد يفسق. نعم ما هو لابد أن يكون عدلا، ولكن كما قلت لكم إذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فيحدث بحسب الأمكان مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
صحيح صحيح أن لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون، اشترط أن يكون ذكرا هذا صحيح، لكن سيأتينا إن شاء الله في مسألة التحكيم أنه لو حكمت امرأة فلا بأس، لكن أن تولى منصبا عاما هذا لا يجوز. طيب اشتراط أن يكون مسلما صحيح صحيح نعم. طيب اشتراط أن يكون حرا هذا غير صحيح، لأن العلة التي ذكروها وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده ربما تنتفي. بماذا تنتفي؟ بإذن سيده يأذن له، وإذا كان هذا العبد عالما وتم فيه الشروط فأي مانع؟ الرق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحرية أنها ليست بشرط إذا أذن في ذلك من؟ السيد. طيب سميعا هذا على إطلاقه الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنه إذا أمكن إيصال الحجة إلى الأصم بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح، لأن العلة التي ذكروها أنه لا يسمع كلام الخصمين تنتفي بما إذا كان يكتب له فيفهم أو يشار له فيفهم الإشارة. بصيرا الصحيح أنه لا يشترط أن يكون بصيرا، وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرا، والواقع شاهد بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر، وإذا فقد بصره فقد حصل على بصيرته. طيب متكلما هذا صحيح أنه شرط؟ لا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تفهم إشارته أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح. طيب مجتهدا نعم صحيح، اشترط أن يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا للضرورة. طيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى وإذا حكم اثنان، هذا درس اليوم، وإذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. إذا حكم أي جعلناه حكما، وتحكيم غير القاضي ثابت في القرآن، قال الله تعالى فإن خفتم شقاق بينهما وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، فأصل التحكيم ثابت في القرآن. كذلك عمر وأبي بن كعب رضي الله عنهما تحاكما إلى زيد بن ثابت فحكم بينهما. وقول المؤلف إذا حكم اثنان هذا على سبيل المثال، فلو حكم أربعة رجلا يجوز؟ يجوز. وقوله إذا حكم اثنان رجلا، كلمة رجل وصف طردي يعني ليس بقيد، صح؟ لو حكم امرأة أو حكمت امرأتان امرأة فإن ذلك لا بأس به وهو جائز. فلو فرض أن امرأة عندها علم وأمانة وثقة ومعرفة فتحاكم إليها رجلان فحكمت بينهما فلا بأس، وما المانع؟ لأن هذه الولاية ليست ولاية عامة حتى نقول لا بد فيها من الذكورية، إنما هو رجلان أو خصمان اتفقا على أن يكون الحكم بينهما هذه المرأة. وهذا التحكيم يشبه المصالحة من بعض الوجوه. طيب، قال إذا حكم اثنان رجلا يصلح للقضاء، لو حكم أحد الخصمين صاحبه. الآن اللي فهمنا من كلام المؤلف حكم اثنان رجلا أن هناك مدع ومدع عليه وحاكما، لكن لو أن أحد المدعيين حكم الآخر أيجوز ذلك أو لا؟ لا، الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز. طيب، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز. فلو أن رجلا ادعى على شخص شيئا ما فقال له هذا الشخص حكم نفسك، أنا أرضى أن تحكم لي أو علي، فما المانع؟ ما في مانع. فإذا قال قائل إن فيه مانعا لأن المدعي قد حكم لنفسه بالحق لأنه ادعاه، قلنا إن الإنسان قد تختلف حاله عند التحكيم عن حاله عند الدعوة، فيدعي الإنسان شيئا ثم إذا قال أنا ما عندي مانع أنا أحكمك، لا شك أنه سيتراجع عن دعواه، سيتراجع إما لكونه يخجل ويستحي أو لكونه يخاف الله عز وجل ويهاب الحكم بغير الحق بخلاف الدعوة. على كل حال لا مانع من أن أحد الخصمين يقول الآخر أنت الحكم، وإذا جعله حكما لنفسه أو عليها فلا بأس. قال المؤلف رجلا يصلح للقضاء، أي تتوافر فيه صفات القاضي العشر، تتوافر فيه صفات القاضي العشر، لأنه لا يصلح للقضاء إلا من اتصف بتلك الصفات. وهذا الشرط الذي اشترطه المؤلف فيه نظر ظاهر، والفرق بين المحكم والمنصوب من قبل ولي الأمر ظاهر، لأن المحكم إنما يحكم في قضية معينة لخصم معين، ليست ولايته عامة حتى نقول لا بد فيها من توافر الشروط السابقة. أما القاضي المنصوب من قبل ولي الأمر فحكمه عام، يتحاكم الناس إليه سواء حكماه أم لم يحكمه. أما المحكم فإنه ينظر في قضية معينة لخصم معين، فكيف نشترط الشروط العشرة؟ إذا قال رجلان نحن نرضى هذا الإنسان وإن كان عبدا، كيف نقول لا يصلح الحكم؟ إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه وإن كان أعمى، فما المانع؟ إذا قال هذا الخصمان نحن نرضى أن نحكمه ولو كان مقلدا، فما المانع؟ لأن غاية ما فيه أنهما رضياه مصلحا بينهما أو كالمصلح بينهما. ولهذا نص على هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية وقال إنه لا يشترط في المحكم ما يشترط في القاضي، والفرق بينهما كما قلت إيش هو؟ أن الحاكم منصوب من قبل ولي الأمر فحكومته ولاية، وأما هذا فهو محكم من قبل خصم معين في قضية معينة، فهو يشبه المصلح بين خصمين. قال المؤلف نفذ حكمه في المال. كيف في المال؟ مثل ايش؟ مثل ايش يعني نفذ حكمه في المال؟ مثل ما في ذمتك لي 100 درهم، والثاني يقول ليس عندي شيء. قال طيب من ترضى نروح للقاضي؟ قال لا، ما احنا رحنا للمحكمة نفتضح، من ترضى يحكم بيننا؟ قال ارضى ان يحكم بيننا فلان. فذهب الى فلان وحكم بينهما بما تقتضيه الشريعة. يجوز ولا لا؟ يجوز وينفذ الحكم. طيب فان اتفق عليه ان يحكم بينهما ثم رجع احدهما عن ذلك وامتنع بعد أن اتفق على أن يحكم بينهما فلان، قال أحدهما للآخر أنا تراجعت عن ذلك وأريد أن يحكم بيننا القاضي، نعم هل له ذلك؟ نقول ينظر في هذا، إن كان قد شرع في الحكم فلا يملك الرجوع، إن كان المحكم قد شرع في الحكم فإنه لا يملك الرجوع. لماذا؟ لأنه ربما يتراجع إذا تبين له من كلام المحكم أن الحق عليه. أما إذا كان قبل ذلك فلا بأس، إذا كان قبل أن يتحاكم أي قبل أن يصل إلى مجلس الحكم فلا بأس في هذا. على كل حال نقول إذا شرع المحكم في القضية فلا رجوع، وقبل شروعه في القضية يجوز الرجوع. طيب ونفذ حكمه في الحدود، هل هناك حد يكون بين متخاصمين؟ الجواب نعم، مثل حد القذف، فإن حد القذف يكون بين متخاصمين. رجل قذف رجلا حتى عليه المقذوف أنه قذفه فقال أبدا ما قذفته، قال من يحكم بيننا؟ قال فلان، فذهب إلى فلان وحكم بالقذف وأن المقذوف وأن القاذف يجلد 80 جلدة إذا كان المقذوف محصنا، أو يعذر إن كان المقذوف غير محصن. ينفذ ولا لا؟ ينفذ. طيب ما يخالف، هو الآن نقول إذا نفذ فكيف ننفذه؟ ننفذ نفس القاضي المحكم يقوم بتنفيذه، سواء كان في بيت المقذوف أو في بيت القاذف، نعم، إنما لا يمكن أن يقيمه علنا لأن هذا يحصل فيه تلاعب وفوضى. طيب نفذ حكمه أيضا في اللعان. اللعان مر علينا تمثيله وهو أو حقيقته، وهو أن الرجل يقذف زوجته بالزنا والعياذ بالله فيقول إنها زنت. هذا لا يخلو من أحوال، الحال الأولى أن تقر، الحالة الثانية أن تنكر ويأتي بالشهود، الحالة الثالثة أن تنكر ولا يأتي بشهود. الحالة الرابعة أن تسكت لا تقر ولا تنكر. عرفتم؟ الحالة الأولى إذا أقرت، قال إنها زنت وأقرت مصطفى، قال إنها زنت فأقرت، ماذا نعمل؟ نقيم عليها الحد، نقيم عليها حد الزنا. أنكرت ولم يأتي بشهود، نقول له إما أن تلاعن أو تحد حد القذف 80 جلدة. سكتت، نعم، أنكرت ولكن أتى بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، سترت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد، لقوله تعالى ويدرأ عن عذاب أن تشهد 4 شهادة من الله إلى آخر. وقيل تحبس إلى أن تقر أو تلاعن أو يأتي ببينة. طيب، على كل حال، رجل قذف امرأته بالزنا فطالبته، قالت لك ثبت وإلا أنا أطلب أن تحد حد القذف، فقال إلى أي أحد تريدين أن نرجع إليه؟ أن نرجع؟ قالت نرجع إلى فلان فنحكمه. فتحاكم عنده وقضى باللعان بينهما، يجوز ولا لا؟ يجوز. قال واللعان وغيرها. نعم، ما حاجة القاضي، هذا الرجل هو القاضي. طيب، يقول وغيرها، وش غيرها؟ كالحقوق الزوجية مثلا، كالميراث، كالودائع، كالرهون، كالأوقاف، كل شيء. المهم أنهما إذا حكما رجلا صار هذا المحكم كالقاضي المنصوب من قبل ولي الأمر، ينفذ حكمه في كل شيء. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب آداب القاضي. آداب القاضي يعني أخلاقه التي يطالب أن يكون عليها، هذه الآداب. فالآداب هي الأخلاق، آداب القاضي يعني الأخلاق التي يطالب أن يكون عليها إما وجوبا وإما استحبابا. والقاضي من؟ هو المنصوب من قبل ولي الأمر ليقضي بين الناس، ولا يزال مسمى بهذا الاسم إلى يومنا. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. كلمة ينبغي إذا جاءت في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب، وإذا جاءت في كلام الله فالمعنى أنها ممتنع. إذا جاءت بصيغة النفي في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فمعناها الممتنع. مثاله قوله تعالى: وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ما معنى ما ينبغي؟ يعني ما يحسن أن يكون له ولد أو لا. المعنى ما يمكن، يعني أنه يمتنع غاية الامتناع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يعني يمتنع عليه النوم. أما كلمة ينبغي في كلام الفقهاء فهي بمعنى يستحب. إذا قالوا لا ينبغي لا يستحب، إذا قالوا ينبغي يعني يستحب. طيب، يقول ينبغي، لكن هذا في اصطلاح الفقهاء على سبيل العموم. أما الإمام أحمد رحمه الله فإن أصحابه يقولون إذا قال لا ينبغي فهو للكراهة وقد يكون للتحريم. قال: ينبغي أن يكون قويا من غير عنف. قويا من غير عنف، هذان وصفان، أحدهما ثبوتي والثاني سلبي. الثبوتي أن يكون قويا، يعني له شخصية وله سلطان، لا يكون ضعيفا أمام الخصوم من غير عنف، هذه صفة سلبية، يعني لا يكون بقوته عنيفا. لماذا؟ لأنه إذا كان ضعيفا ضاعت الحقوق، وإن كان عنيفا هابه صاحب الحق ولم يستطع أن يدلي بحجته. ولهذا قال بعدها لينا من غير ضعف. نعم، ينبغي أن يكون لينا، لأنه لو كان غليظ القلب فظا لهابه صاحب الحق وتلعثم وعجز عن إظهار حجته. ولو كان ضعيفا لضاعت الحقوق ولعب عليه أهل الباطل، وصار الخصوم عنده يتناقضون كما تتناقض الديكة. نعم، إذا حضرت مجلسه وإذا الصخب واللغب والشتم والسب وهو ساكت يتفرج، هذا قوي ولا لا؟ هذا ضعيف، هذا ضعيف، ولا يمكن أن ولا ينبغي أن يكون هذا القاضي، لا ينبغي أن يكون القاضي على هذا الوجه. وإذا كان عنيفا فالأمر أيضا مشكل، لأن العنيف يهابه صاحب الحق ولا يستطيع أن يتكلم، فيكون الإنسان بين بين، قويا من غير عنف ولينا من غير ضعف. فإن قال قائل هذه صفات يجبر الله العبد عليها، يعني ما الإنسان